بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وابو داود والحاكم، وأن يكتب عليه. وقال الحاكم هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وروى أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه. وقال الحاكم هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث صحيحة، والنهي يدل على التحريم أن يجلس على القبر، لأن الجلوس على القبور ينافي الاحترام، احترام الموتى، موتى المسلمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسر عظم الميت ككسره حي، مما يدل على أنه لا يجوز الجلوس على القبور، وكذلك لا يجوز الكتابة تجصيصها، يعني إطلاؤها بالنورة بأي شكل من الأشكال، لأنه يسبب الفتنة، ربما يكون سبب إلى عبادة القبور، فلا تجصص، تزين بطلائها بالنورة والرخام، وإنما يبقى القبر كما هو. وكذلك النهي عن الكتابة عليها لما في ذلك من الفتنة، ولما في ذلك من مخالفة السلف الصالح، فما كانوا يكتبون على القبور اسم فلان ابن فلان، ومن أراد أن يجعل علامة على القبر للزيارة المشروعة لقريبه يجعل علامة من حجر أو علامة من الخشب يستدل بها فقط على معرفة القبر، هذه لا حرج. أما الكتابة والتجصيص ورفعها والبناء عليها، كل هذا من وسائل الشرك. وما أدري ما هو المقصود الحاكم
يقول هنا في الحاشية، كلام في الحاشية يقول وأما قول الحاكم فقد رده الذهبي قائلا ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي.
ما في شك النصوص صريحة في النهي عن تجصيص القبر بالنورة والألوان وعلى الكتابة. ما كتب على قبور قبر الرسول ولا الخلفاء الراشدين ولا على قبور الصحابة الكرام، وهم أفضل الأمة ما كتبت أسماؤهم على قبورهم، بل كان يحب الواحد أن يدفن في مكان لا يعرف لئلا يفتتن الناس به. فهذه غفلة من الحاكم رحمه الله، ومن فعل ذلك فقد أخطأ بدون شك، سواء من التابعين أو من غيرهم، لأن الإسلام يحمي جانب التوحيد ويحرم الوسائل التي تكون وسيلة وسائل إلى الشرك، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. فالعناية بالقبر ورفعه والبناء عليه وتجصيصه والكتابة، هذه من وسائل من الوسائل التي تجر إلى الغلو في الميت المقبور، وهذا حرام لا يجوز ولا يصح. ولا يجوز أن يؤخذ قول الحاكم هذا بأن أئمة العلم الخلف عن السلف توارثوا ذلك. أين هذا الميراث؟
وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما، رواه أحمد وغيره.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب احترام مقابر المسلمين، وأنه لا يمشى عليها، لا تداس بالنعال إلا إذا اضطر المسلم اضطرار إلى أن يلبس النعلين في المقبرة، فعليه أن يبتعد عن وطئ القبور ولا حرج عليه.
وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه.
نعم، النهي للنساء صريح عن اتباع الجنائز، بمعنى التشييع للجنازة منهي عنه، لأن التشييع من خصائص الرجال، وليس للمرأة أن تشيع الجنازة سواء ذكرا أو أنثى، لما في ذلك من الفتنة، ولأن النساء ليس لهن الصبر الذي للرجال، فربما ترفع صوتها بالبكاء والعويل وتؤذي غيرها من الرجال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتبعن الجنائز. وهذا الحديث قوله ولم يعزم علينا، جاء العزم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فزائرات القبور هن اللاتي يذهبن إلى القبور أو يشيعن الموت إلى القبور، فهو منهي عنه، لا يجوز.
باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقار في الليلة؟ لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: فانزل في قبرها. قال ابن المبارك: قال فليح أراه يعني الذنب. رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر. فقد روى أحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر.
الحديث فيه دليل على أن البكاء على الميت بدمع العين وحزن القلب رحمة، جائز لا حرج فيه. وأما البكاء الذي فيه رفع الصوت وتعداد المحاسن للميت، فهذا هو الذي لا يجوز من فعل الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب، ولا من لطم الخدود، ولا من دعا بدعوى الجاهلية. وكان أهل الجاهلية يعددون محاسن الميت، والنساء يرفعن أصواتهن بالبكاء والصراخ وشق الثياب ولطم الخدود، هذا كله من كبائر الذنوب. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، فالصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق تنتف الشعر، كل ذلك من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا من كبائر الذنوب. أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة أودعها الله في قلوب عباده، سواء من الرجال أو من النساء. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الجنائز. وأما الدخول بالنساء في القبور فلا يشترط أن يكون الداخل بالمرأة من محارمها، لا يشترط ذلك، إن حصل فذاك، وإلا فينزل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقارف، يعني يجامع أهله، من لم يكن حديث عهد بجماع أهله، هو الذي ينزل بالمرأة القبر، لأنه أبعد من كل اشتباه، ليس له عهد، فلا يتصور شيء. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا مانع من أن ينزل بالمرأة من ليس بمحرما لها، فإذا نزل بها المحرم فهو خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه، اللسان الذي يمدح به الإنسان ويذكر المفاخر ويرفع به الصوت، هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه البخاري.
صحيح، هؤلاء الثلاثة الأصحاب الكرام كلما قتل واحد منهم في المعركة أخذ الراية الثاني حتى قتل الثلاثة جميعا، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، والثالث
عبد الله بن رواحة
أبو رواحة. هؤلاء قتلوا في المعركة، فبكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيناه حين بلغه الوحي بقتلهم. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، وكان فارسا مفتوحا له، ففتح له فهزم أولئك الكافرين وقتل فيهم قتلا ذريعا، والثلاثة كتب الله لهم الشهادة.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم.
صحيح، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الجاهلية، والتي منها ما يكون عند الموت، عند مصيبة الموت، فلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية بالمفاخرة بالميت وما كان عليه وما يفعله، منه ما هو واقع ومنه ما ليس بواقع، كل هذا من أمر الجاهلية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبائر الذنوب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأربع الخصال قد تكون في أغلب الناس، يعني في الكثير وليس في جميع الناس، ولكن في كثير من الناس توجد هذه الأربع الخصال: الفخر بالحشب، يفتخر بحشبه ونسبه، وبجانب ذلك الطعن في النسب، يطعن في أنساب الناس الآخرين ويفتخر عليهم بحسبه، كأن يقول أنا أصيل النسب وفلان وضيع النسب. وكذلك الاستسقاء بالنجوم، الذي هو إما شرك أكبر وإما من وسائل الشرك بحسب نية المستسقي بالنجوم بالأنواع، وهي النجوم والشاهد في الحديث والنياحة، أي في أمة محمد النياحة، وهذا هو الغالب، فالنياحة رفع الصوت بالبكاء مع تعداد المحاسن للميت. ثم بين أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها عقوبتها يوم القيامة تقام عليها سربال من قطران يشتعل نارا، ودرع من جرب تتقد فيه النار والعياذ بالله، وهذا من أشد العقوبات. والله أعلم. كفاية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل من هولندا: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقدم ابنها الرضيع لترضعه امرأة كافرة؟
لا حرج في ذلك، لا حرج.
يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يكون إماما للمقيمين؟
الأولى أن يكون المقيم هو الإمام، والمسافر يقتدي بالإمام، لكن إذا احتاجوا إليه بحيث لا يوجد فيهم قارئ أو فقيه، فإن للمسافر أن يؤم المقيمين، فإذا كان هو يقصر سفره سفر قصر قصر وقال لهم أتموا، يخبرهم بأنه مسافر ويأمرهم بالإتمام لصلاتهم لأنهم مقيمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أما الناس في مكة قال: أيها الناس أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من فاتته صلاة الفجر يجب عليه الأذان أم يقيم الصلاة ويصلي فقط؟
إذا كان قد أذن في المسجد فلا حاجة إلى الأذان، يقيم الصلاة ويصلي، وإن كان في فلات أو في سفر أو في مكان ما أذن فيه فيؤذن ويصلي وله الأجر، فإن لم يؤذن وصلى بالإقامة لا حرج عليه وصلاته صحيحة، حتى ولو صلى بدون أذان ولا إقامة صلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم. من البحرين يقول: ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل منزلا؟ أي ماذا يقول؟
ماذا يقول؟ معلوم الذي يقول، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يقولها وهو صاحب عقيدة وصاحب توكل على الله وتصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمنزل الجديد، والمنزل الجديد،
أي منزل؟
البيت الجديد.
أي منزل ينزله شرع له ذلك.
أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول:
كأن يكون استأجر بيتا مثلا ونزله قال أعوذ بكلمات الله، أو أنجز بيتا بناه ونزله قال ذلك وهكذا، أو مسافر وقدم في شقة استأجرها ونحو ذلك يشرع له هذا الذكر، وهو من الأذكار التي يتحصن بها الإنسان من الشرور.
يقول السائل من الجزائر: رجل لم يدفع زكاة ماله تهاونا وزوجته تسأل هل يجوز لها إخراج الزكاة من مالها الخاص عنه؟ وإن كان لا يجوز، هل إذا أعطاها نفقة من ماله تخرجها على الفقراء وتنويها زكاة عن ماله؟
لابد أن ينويها هو ما دام هو من المسلمين، ينوي أداء الزكاة لأنها عبادة، فإذا أرادت تبرأ ذمة الرجل ترشده أو تقول له اسأل العلماء، وأما كونها خفية تؤدي زكاة عنه فهذا لا يصح، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: يسأل عن كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض إعداد عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف، كيف هذا الكتاب؟
أنا ما قرأت هذا الكتاب ولا أعرف عنه شيئا، وأما المناوئة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلا يفعلها إلا مبطل ويريد إلحاق الضرر بالدعوة إلى الله على منهجها الصحيح.
صلى الله عليه.
الله أعلم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وابو داود والحاكم، وأن يكتب عليه. وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وروى أبو داود والحاكم: وأن يكتب عليه. وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث صحيحة، والنهي يدل على التحريم أن يجلس على القبر، لأن الجلوس على القبور ينافي الاحترام، احترام الموتى، موتى المسلمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسر عظم الميت ككسره حي، مما يدل على أنه لا يجوز الجلوس على القبور. وكذلك لا يجوز الكتابة تجصيصها، يعني إطلاؤها بالنورة بأي شكل من الأشكال، لأنه يسبب الفتنة، ربما يكون سبب إلى عبادة القبور. فلا تجصص، تزين بطلائها بالنورة والرخام، وإنما يبقى القبر كما هو. وكذلك النهي عن الكتابة عليها لما في ذلك من الفتنة، ولما في ذلك من مخالفة السلف الصالح، فما كانوا يكتبون على القبور اسم فلان ابن فلان. ومن أراد أن يجعل علامة على القبر للزيارة المشروعة لقريبه، يجعل علامة من حجر أو علامة من الخشب، يستدل بها فقط على معرفة القبر، هذه لا حرج. أما الكتابة والتجصيص ورفعها والبناء عليها، كل هذا من وسائل الشرك. وما أدري ما هو المقصود الحاكم
يقول هنا في الحاشية، كلام في الحاشية يقول: وأما قول الحاكم فقد رده الذهبي قائلا: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي.
ما في شك، النصوص صريحة في النهي عن تجصيص القبر بالنورة والألوان وعلى الكتابة، ما كتب على قبور قبر الرسول ولا الخلفاء الراشدين ولا على قبور الصحابة الكرام وهم أفضل الأمة، ما كتبت أسماؤهم على قبورهم، بل كان يحب الواحد أن يدفن في مكان لا يعرف لئلا يفتتن الناس به. فهذه غفلة من الحاكم رحمه الله، ومن فعل ذلك فقد أخطأ بدون شك، سواء من التابعين أو من غيرهم، لأن الإسلام يحمي جانب التوحيد ويحرم الوسائل التي تكون وسيلة وسائل إلى الشرك، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. فالعناية بالقبر ورفعه والبناء عليه وتجصيصه والكتابة، هذه من وسائل من الوسائل التي تجر إلى الغلو في الميت المقبور، وهذا حرام لا يجوز ولا يصح. ولا يجوز أن يؤخذ قول الحاكم هذا بأن أئمة العلم الخلف عن السلف توارثوا ذلك، أين هذا الميراث؟
وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. رواه أحمد وغيره.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب احترام مقابر المسلمين، وأنه لا يمشى عليها، لا تداس باللعان بالنعال. إلا إذا اضطر المسلم اضطرار إلى أن يلبس النعلين في المقبرة، فعليه أن يبتعد عن وطئ القبور ولا حرج عليه.
وعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
نعم، النهي للنساء صريح عن اتباع الجنائز، بمعنى التشييع للجنازة منهي عنه، لأن التشييع من خصائص الرجال، وليس للمرأة أن تشيع الجنازة سواء ذكرا أو أنثى، لما في ذلك من الفتنة، ولأن النساء ليس لهن الصبر الذي للرجال، فربما ترفع صوتها بالبكاء والعويل وتؤذي غيرها من الرجال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتبعن الجنائز. وهذا الحديث قوله ولم يعزم علينا جاء العزم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فزائرات القبور هن اللاتي يذهبن إلى القبور أو يشيعن الموت إلى القبور، فهو منهي عنه لا يجوز.
باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. فقال فانزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب. رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر. فقد روى أحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان القبر.
الحديث فيه دليل على أن البكاء على الميت بدمع العين وحزن القلب رحمة جائز لا حرج فيه، وأما البكاء الذي فيه رفع الصوت وتعداد المحاسن للميت فهذا هو الذي لا يجوز من فعل الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولا من لطم الخدود ولا من دعا بدعوى الجاهلية. وكان أهل الجاهلية يعددون محاسن الميت، والنساء يرفعن أصواتهن بالبكاء والصراخ وشق الثياب ولطم الخدود، هذا كله من كبائر الذنوب. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، فالصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق تنتف الشعر، كل ذلك من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا من كبائر الذنوب. أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة أودعها الله في قلوب عباده سواء من الرجال أو من النساء. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الجنائز. وأما الدخول بالنساء في القبور فلا يشترط أن يكون الداخل بالمرأة من محارمها، لا يشترط ذلك، إن حصل فذاك، وإلا فينزل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقارف، يعني يجامع أهله من لم يكن حديث عهد بجماع أهله، هو الذي ينزل بالمرأة القبر لأنه أبعد من كل اشتباه، ليس له عهد فلا يتصور شيء. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا مانع من أن ينزل بالمرأة من ليس بمحرما لها، فإذا نزل بها المحرم فهو خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، اللسان الذي يمدح به الإنسان ويذكر المفاخر ويرفع به الصوت، هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه البخاري.
صحيح، هؤلاء الثلاثة الأصحاب الكرام كلما قتل واحد منهم في المعركة أخذ الراية الثاني حتى قتل الثلاثة جميعا: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، والثالث
عبد الله بن رواحة،
أبو رواحة. هؤلاء قتلوا في المعركة، فبكى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيناه حين بلغه الوحي بقتلهم. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، وكان فارسا مفتوحا له، ففتح له فهزم أولئك الكافرين وقتل فيهم قتلا ذريعا، والثلاثة كتب الله لهم الشهادة.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم.
صحيح، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الجاهلية، والتي منها ما يكون عند الموت، عند مصيبة الموت، فلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية بالمفاخرة بالميت وما كان عليه وما يفعله، منه ما هو واقع ومنه ما ليس بواقع، كل هذا من أمر الجاهلية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبائر الذنوب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأربع الخصال قد تكون في أغلب الناس، يعني في الكثير وليس في جميع الناس، ولكن في كثير من الناس توجد هذه الأربع الخصال: الفخر بالحسب، يفتخر بحسبه ونسبه، وبجانب ذلك الطعن في النسب، يطعن في أنساب الناس الآخرين ويفتخر عليهم بحسبه، كأن يقول: أنا أصيل النسب وفلان وضيع النسب. وكذلك الاستسقاء بالنجوم، الذي هو إما شرك أكبر وإما من وسائل الشرك بحسب نية المستسقي بالنجوم بالأنواع، وهي النجوم والشاهد في الحديث والنياحة، أي في أمة محمد النياحة، وهذا هو الغالب، فالنياحة رفع الصوت بالبكاء مع تعداد المحاسن للميت. ثم بين أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها عقوبتها يوم القيامة تقام عليها سربال من قطران يشتعل نارا، ودرع من جرب تتقد فيه النار والعياذ بالله، وهذا من أشد العقوبات. والله أعلم. كفاية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل من هولندا: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقدم ابنها الرضيع لترضعه امرأة كافرة؟
لا حرج في ذلك، لا حرج.
يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يكون إماما للمقيمين؟
الأولى أن يكون المقيم هو الإمام، والمسافر يقتدي بالإمام، لكن إذا احتاجوا إليه بحيث لا يوجد فيهم قارئ أو فقيه، فإن للمسافر أن يؤم المقيمين، فإذا كان هو يقصر سفره سفر قصر قصر وقال لهم أتموا، يخبرهم بأنه مسافر ويأمرهم بالإتمام لصلاتهم لأنهم مقيمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أما الناس في مكة قال: أيها الناس أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من فاتته صلاة الفجر يجب عليه الأذان أم يقيم الصلاة ويصلي فقط؟
إذا كان قد أذن في المسجد فلا حاجة إلى الأذان، يقيم الصلاة ويصلي، وإن كان في فلاة أو في سفر أو في مكان ما أذن فيه فيؤذن ويصلي وله الأجر، فإن لم يؤذن وصلى بالإقامة لا حرج عليه وصلاته صحيحة، حتى ولو صلى بدون أذان ولا إقامة صلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم. من البحرين يقول: ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل منزلا؟ أي ماذا يقول؟
ماذا يقول؟ معلوم الذي يقول، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يقولها وهو صاحب عقيدة وصاحب توكل على الله وتصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمنزل الجديد، والمنزل الجديد،
أي منزل؟
البيت الجديد.
أي منزل ينزله شرع له ذلك.
أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول:
كأن يكون استأجر بيتا مثلا ونزله قال أعوذ بكلمات الله، أو أنجز بيتا بناه ونزله قال ذلك، وهكذا. أو مسافر وقدم في شقة استأجرها ونحو ذلك يشرع له هذا الذكر، وهو من الأذكار التي يتحصن بها الإنسان من الشرور.
يقول السائل من الجزائر: رجل لم يدفع زكاة ماله تهاونا وزوجته تسأل هل يجوز لها إخراج الزكاة من مالها الخاص عنه؟ وإن كان لا يجوز، هل إذا أعطاها نفقة من ماله تخرجها على الفقراء وتنويها زكاة عن ماله؟
لابد أن ينويها هو ما دام هو من المسلمين، ينوي أداء الزكاة لأنها عبادة، فإذا أرادت تبرأ ذمة الرجل ترشده أو تقول له اسأل العلماء، وأما كونها خفية تؤدي زكاة عنه فهذا لا يصح، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: يسأل عن كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض إعداد عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف، كيف هذا الكتاب؟
أنا ما قرأت هذا الكتاب ولا أعرف عنه شيئا، وأما المناوى لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلا يفعلها إلا مبطل ويريد إلحاق الضرر بالدعوة إلى الله على منهجها الصحيح.
صلى الله عليه وسلم.
الله أعلم.